إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فنواصل درسنا في شرح كتاب عمدة الأحكام في باب صلاة الكسوف في هذه الدورة المباركة، دورة الشيخ العلامة عبد الله بن محمد القرعاوي رحمه الله تعالى. باب صلاة الكسوف. الكسوف هو ذهاب ضوء الشمس أو القمر أو بعضه، وهو من آيات الله التي يخوف الله بها عباده، ولم يقع في زمن النبي صلى الله عليه وسلم إلا مرة واحدة، وهو يدرك بالحساب ولا منافاة كما يقول العلامة السعدي رحمه الله بين أن يدركه البصير بالحساب وأن الله يخوف به عباده، فإن الأشياء توجد بوجود أسبابها مع ما في ذلك من الحكم والمصالح العظيمة، ولكن الغلط أن يقال إنه يقع بموجب الحساب وليس مما يخوف الله به عباده. والرسول صلى الله عليه وسلم لما وقع في زمنه قام فزعا يخشى أن تقوم الساعة، يخشى أن تقوم الساعة. ويطلق الكسوف والخسوف على كل من الشمس والقمر على القول الأصح كما قال شيخنا النجمي رحمه الله، وقد وردت بذلك النصوص الشرعية في الكتاب والسنة. قال شيخنا: ومن زعم أن الكسوف يختص بالشمس والخسوف بالقمر أو العكس فإن زعمه هذا لا دليل عليه، لا دليل عليه. ولا شك، يقول شيخنا، أن للكسوف والخسوف فوائد، من أهمها إيقاظ أهل الغفلة وتخويف العباد بتغيير هذين الكوكبين العظيمين، وأن الله تعالى أقدر على غيرهما، فالذي حول حالهما من النور إلى الظلمة قادر على أن يحول حال الناس من الرخاء إلى الشدة ومن العافية إلى العذاب والعكس، ففي ذلك إيقاظ لأصحاب العقول لعلهم أن ينيبوا ويرتدعوا عن كثير من الأعمال التي تغضب الله عز وجل، التي تغضب الله عز وجل. أورد المصنف رحمه الله تعالى في الحديث الأول حديث عائشة رضي الله عنها، عن عائشة رضي الله عنها أن الشمس خسفت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبعث مناديا ينادي الصلاة جامعة، فاجتمعوا وتقدم فكبر وصلى 4 ركعات في ركعتين و4 سجدات. هذا الحديث يستفاد منه فوائد. أولا، ذكر ابن دقيق العيد رحمه الله في شرحه على العمدة الخلاف في الخسوف والكسوف وإطلاقهما على الشمس والقمر. قال شيخنا: وقد تقدم أن الأصح إطلاقهما أي اللفظين على الشمس والقمر، لأن ذلك ورد في أحاديث تارة بتسميته خسوفا وتارة بتسميته كسوفا، والذين أطلقوه هم من العرب الذين يعتبر كلامهم لغة، وعلى هذا فإن الصحيح إن شاء الله جواز إطلاق اللفظين على الشمس والقمر. كذلك يؤخذ من قوله فبعث مناديا ينادي أن السنة في الكسوف والخسوف سواء كان في الشمس أو القمر أن ينادى لهما الصلاة جامعة. وقد يقال لما لم يشرع الأذان ولا هذا النداء للعيدين ولا لصلاة الاستسقاء وشرع للكسوف والخسوف فقط؟ الجواب أن الكسوف والخسوف يأتيان مفاجأة، فلذلك أمرنا بالنداء لهما. أما العيد والاستسقاء فإنهما يأتيان على موعد فلا يحتاجان إلى نداء. كذلك يستفاد أن النداء للكسوف بلفظ الصلاة جامعة، وهذا اللفظ يعتبر إعلاما بحضور الكسوف، وهما في مقام الأذان بالنسبة للفرائض. والأصح في إعراب الصلاة جامعة وجهان: الوجه الأول أن تكون الصلاة منصوبة الصلاة على الإغراء، وجامعة على الحال، أي حضور الصلاة حال كونها جامعة. والوجه الثاني أن تكون جملة الصلاة جامعة مبتدأ وخبر، فالصلاة مبتدأ وجامعة خبر، الصلاة جامعة. وذكر الصنعاني رحمه الله وجها ثالثا، وهو أن تكون الصلاة منصوبة على الإغراء وجامعة خبر لمبتدأ مقدر والتقدير احضروا الصلاة فهي جامعة. والكل جائز، يقول شيخنا النجمي فيما أرى. يؤخذ من قوله فاجتمعوا امتثال الصحابة رضوان الله عليهم وتركهم لأعمالهم وذهابهم إلى المسجد استجابة للنداء ورغبة فيما يقرب إلى الله عز وجل، وذلك دال على فضيلتهم. حتى الصغار الذين كانوا يلعبون، كما جاء في حديث سمرة بن جندب أنه كان ينتظر وبعد ذلك ذهب لصلاة الكسوف. مما يستفاد أنه ذكر ابن دقيق العيد أن صلاة الكسوف سنة مؤكدة بالاتفاق، وتعقبه الصنعاني ونقل النووي الإجماع في شرح مسلم على أنها سنة وفيه نظر. قال شيخنا النيمي القول بأنها سنة مؤكدة ونقل الإجماع من النووي على ذلك يدل على أنهما لم يعتبرا خلاف المخالف خارقا للإجماع، لأن من أهل العلم من ذهب إلى الوجوب، إلى وجوب صلاة الكسوف، منهم من ذهب إلى الوجوب الكفائي وأنها تجب وجوبا كفائيا. كذلك مما يستفاد من قوله يستفاد كذلك التفريق في الحكم بين كسوف الشمس وكسوف القمر، كما هو قول في مذهب مالك وأصحابه، وهذا تفريق بلا فارق، فحكمهما واحد. وإلى هذا ذهب الجمهور، جمهور أهل العلم. كذلك مما يستفاد من الحديث كما ذكر الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى أكد الشيخ ابن باز أن الإطلاق يكون يشمل الكسوف والخسوف. قال تعالى: فإذا برق البصر وخسف الشمس والقمر. إذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر. والخسوف يقول الشيخ ابن باز: والكسوف ذهاب نور الشمس والقمر، أو ذهاب شيء من ذلك، أو ذهاب شيء من ذلك. يقال له خسوف ويقال له كسوف. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم حكم ذلك، وأن هذا الكسوف والخسوف آيتان من آيات الله يخوف الله بهما عباده، يخوف الله بهما عباده، أي تخويف للعباد. والله تعالى يقول: وما نرسل بالآيات إلا تخويفا ليحذروا نقمة الله، يقول الشيخ ابن باز، وليبادروا إلى طاعته سبحانه، وليعلموا أن الله على كل شيء قدير، قادر في تعذيبهم وإهلاكهم أو عافيتهم وسلامتهم. ولما وقع هذا بعث مناديا ينادي: الصلاة جامعة، الصلاة جامعة، حتى يعلم الناس أنه حصل كسوف. وهذا نداء الصلاة جامعة يختص بالكسوف والخسوف. ثم صلى بالناس ركعتين، في كل ركعة ركوعان وسيدتان وقراءتان، كبر وقرأ الفاتحة وقرأ معها وطول، ثم ركع وأطال، ثم رفع فقرأ أيضا الفاتحة، وقرأ قراءة طويلة لكنها دون الأولى، ثم ركع ركوعا طويلا لكنه دون الأول، ثم ركع فأطال دون الأول كما في حديث جابر. هذه صفة صلاة الكسوف. كذلك مما نستفيده أن السنة للمسلمين المبادرة للصلاة إذا وجدوا ذلك، لقوله: فافزعوا إلى ذكر الله ودعائه واستغفاره. معنى افزعوا أي بادروا بالتوجه إلى الله بالصلاة والذكر والاستغفار والدعاء والتكبير والصدقة. وفي حديث عائشة: فادعوا الله وصلوا وكبروا وتصدقوا. وفي رواية أسماء أنه أمر بالعتق. فدل ذلك على أن يستحب في وقت الكسوف الصدقة وعتق الرقاب والإكثار من ذكر الله من تكبيره وتعظيمه. وصلاة الكسوف كل هذا مشروع في وقت الكسوف. وكذلك مما نستفيد من الحديث أن فيه الحذر من المعاصي والفواحش، وأنها من أسباب غضب الله وعقابه، لأنه غيور على نعمه وغيور حين تنتهك المحارم. فالواجب الحذر من المعاصي. كذلك مما يستفاد من قوله: فصلوا وادعوا حتى ينكشف ما بكم، أن السنة للمصلين للمسلمين هكذا أن ينادوا الصلاة جامعة وأن يصلوا ركعتين إلى آخره. كذلك مما نستفيده مما ذكره شيخنا الشيخ صالح الفوزان وفقه الله، قال: حديث عائشة يقول هو أصح حديث في الباب، أصح حديث في الباب. ومعنى قوله الصلاة جامعة أي أحضروا الصلاة جامعة، يقول هذا حال منصوب على الحال، حال كونها جامعة، أو هو منصوب على الإغراء كما تقول الأسد الأسد، السبع السبع بالنصب، من باب الإغراء، من باب الإغراء. كذلك مما نستفيده من هذا الحديث ما ذكره شيخنا رحمه الله، قال والحق ما ذهب إليه الجمهور أن صلاة الكسوف ركعتان، في كل ركعة ركوعان وقيامان وسيدتان، وأنه يسن فيها تطويل القراءة، وأن تكون القراءة الأولى أطول من التي تليها، والتي تليها أطول من التي تليها، وهكذا. فإذا رفع من الركوع الأول سن له أن يقرأ الفاتحة في القيام الثاني، ذكر ذلك الحافظ ابن حجر في الفتح، وذكر الإجماع عليه. ومن مما ينبغي أن يعلم أن من فاته الركوع الأول في الركعة فقد فاتته الركعة، من فاته الركوع الأول فقد فاتته الركعة الأولى، فعليه أن يقضيها حتى لو أدرك القراءة الثانية. كذلك مما نستفيده من الحديث مشروعية صلاة الكسوف والاجتماع عليها، ومشروعية النداء لها، وأن صلاة الكسوف ركعتان، هذا ما ذكره الشيخ ابن عثيمين رحمه الله على شرحه، ومما ذكره الشيخ البسام، وقد أشرنا إلى أغلبه وأكثره، أنها ليس لها أذان، وإنما ينادى لها بالصلاة جامعة. الحديث الذي بعد ذلك عن أبي مسعود عقبة بن عمرو الأنصاري البدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله يخوف الله بهما عباده، وإنهما لا ينكسفان لموت أحد من الناس، فإذا رأيتم منها شيئا فصلوا وادعوا حتى ينكشف ما بكم، حتى ينكشف ما بكم. يستفاد من هذا أن الشمس والقمر لا ينخسفان أو لا ينكسفان لموت أحد من الناس. فانتفي بهذه الجملة أمران: الأمر الأول أنه لا علاقة بين انكساف الشمس والقمر وبين موت أحد أو حياة العظماء كما زعمته الجاهلية. الأمر الثاني أن الانكساف ليس إليهما ولا يفعلانه هما، أي الشمس والقمر، إنما يفعله الله بهما. وفي هذا نفي لما يتوهمه أهل الجاهلية. كذلك استفاد من قوله آيتان من آيات الله يخوف الله بهما عباده أن الانكساف الحاصل من الشمس تارة والقمر تارة إنما يفعله الله من أجل أن يخوف الله بهما عباده، وليس كما يظنه أهل الجاهلية. يؤخذ من قوله فإذا رأيتم منها شيئا فصلوا وادعوا، الأمر بالصلاة والدعاء والتضرع عند وجود هذه الآية. يؤخذ من قوله فصلوا أمر من الشارع يوضحه فعله صلى الله عليه وسلم، وذلك أن هذا الأمر يكون امتثاله بإقامة صلاة على الهيئة المخصوصة التي وردت عنه في هذه المناسبة.
وكذلك ما يستفاد أن فيه رد على الحنفية الذين يقولون إن الصلاة المأمور بها هي مطلق الصلاة ليس الصلاة الواردة بهذه الصفة في هذه الأحاديث. كذلك يستفاد من قولي حتى ينكشف ما بكم أن الأمر بالصلاة الطارئة لطروء هذا الحدث تنتهي بانكشاف الكاسف منهما سواء كان هو الشمس أو القمر. كذلك مما يستفاد أنه إذا علم انكشاف الكسوف أو علم انكشاف الكسوف وهو في الصلاة أتمها خفيفة على الصفة المشروعة في صلاة الكسوف أتمها خفيفة. وكذلك ما ذكره العلامة السعدي رحمه الله تعالى من فوائد قال يستفاد مشروعية صلاة الكسوف وكذلك الدعاء حتى ينكشف. قال العلامة السعدي قال العلماء ولا يستحب إعادتها لأنه لم يرد وإن فرغ منها قبل أن يتجلى لم يعد ويدعو حتى ينكشف حتى ينكشف. كذلك مما نستفيده من هذا الحديث ما ذكره الشيخ ابن عثيمين رحمه الله قال إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله الدالة على عظيم قدرته وواسع علمه ورحمته. قال يستفاد أنهما لا ينكسفان لموت أحد من الناس. قال ويستفاد أن الحكمة من كسوفهما تخويف العباد. قال ويستفاد الأمر بالصلاة والدعاء عند رؤية الآيات المخيفة حتى ينكشف ما وقع. قال ويستفاد أن صلاة الكسوف تفعل عند رؤيته ولا يعتمد فيها على حساب الفلكيين. كذلك يستفاد أن صلاة الكسوف تفعل كل وقت حتى في أوقات النهي حتى في أوقات النهي. هذا ما ذكره الشيخ ابن عثيمين رحمه الله. قال المصنف رحمه الله عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس فأقام فأطال القيام ثم ركع فأطال الركوع ثم قام فأطال القيام وهو دون القيام الأول ثم ركع فأطال الركوع وهو دون الركوع الأول ثم سجد فأطال السجود ثم فعل في الركعة الأخرى مثل ما فعل في الركعة الأولى ثم انصرف وقد تجلت الشمس فخطب الناس فحمد الله وأثنى عليه ثم قال إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته فإذا رأيتم ذلك فادعوا الله وكبروا وصلوا وتصدقوا. ثم قال يا أمة محمد والله ما من أحد أغير من الله أن يزني عبده أو تزني أمته يا أمة محمد والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. وفي لفظ فاستكمل أربع ركعات وأربع سجدات. كذلك الحديث الذي بعده عن أبي موسى الأشعري قال خسفت الشمس على زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام فزعا يخشى أن تكون الساعة ثم أتى المسجد فقام فصلى بأطول قيام وركوع وسجود ما رأيته يفعله في صلاته قط. ثم قال إن هذه الآيات التي يرسلها الله عز وجل لا تكون لموت أحد ولا لحياته ولكن الله يرسلها يخوف بها عباده فإذا رأيتم منها شيئا فافزعوا إلى ذكر الله ودعائه واستغفاره ودعائه واستغفاره. يستفاد من هذا الحديث فوائد. أولا يؤخذ منه كما ذكر شيخنا النجم رحمه الله مشروعية تطويل الصلاة في الكسوف كذلك يستفاد منه مشروعية تطويل القيام وتطويل الركوع بعده، ثم تطويل القيام الثاني وهو دون القيام الأول، ثم تطويل الركوع الثاني وهو دون الركوع الأول. قال شيخنا فيه رد على من زعم أن صلاة الكسوف هي مثل سائر الصلوات كالحنفية. قال شيخنا يؤخذ منه أن الاعتدال بعد الركوع الثاني وبين السجود لا يطول، لأن عائشة قالت سجد فأطال السجود، وكذلك بين السجدة الأولى والثانية، ولعله لم يفعل فيه زيادة على ما كان يفعله صلى الله عليه وسلم في صلاة الفريضة. وقد علم من صلاة صلى الله عليه وسلم أنه كان يجعل الأركان قريبة من بعضها إلا القيام للقراءة والتشهد، وقد يجعلها سواء أو قريبة من السواء، وإذا قصر القراءة لم يطولها، قصر القراءة لم يطولها. يؤخذ منه أيضا مشروعية الخطبة للكسوف، خطبة يذكر فيها الخطيب الناس بآيات الله عز وجل، وقد اختلف في مشروعيتها. قال شيخنا والحق إن شاء الله مشروعية الخطبة للكسوف، خطبة يذكر فيها الناس بربهم، يحذرهم مغبة المعاصي، وهذا هو قول الجمهور. قال شيخنا يؤخذ من قولي فإذا رأيتم ذلك فادعوا الله وكبروا وصلوا أنه يشرع عند الكسوف الدعاء والتكبير والصلاة والتصدق. يؤخذ منه أيضا أن تغير هذه الآيات وانطماسها وذهاب ضوئها يجعله الله تخويفا لعباده، يخوفهم به، يخوفهم به. ثم قال يا أمة محمد والله ما من أحد أغير من الله أن يزني عبده أو تزني أمته. الزنا واحد من الآثام الكبيرة التي توجب غضب الله. وقد ذكر بعض أهل العلم المناسبة بين ذكر الزنا والكسوف، أن الكسوف يذهب معه ضوء هذه الآية وتذهب منفعتها، ويكون العبد في حالة تخوف من الله بمفارقة نورها بالكسوف، وأن الزنا يفارق العبد فيه إيمانه كما تفارق الشمس ضوءها والقمر ضوءه، كما جاء في الحديث لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. وجاء أنه يفارقه الإيمان فيكون فوقه كالظلة، نسأل الله السلامة والعافية. كذلك الحديث الذي بعده وفقه الأحاديث المتقدم، ونفس الفوائد التي نأخذها من الأحاديث المتقدمة. قال ابن دقيق العيد في قوله فافزعوا إلى ذكر الله ودعائه فيه إشارة إلى المبادرة إلى ما أمر به الشارع، وتنبيها إلى الالتجاء إلى الله عند المخاوف بالدعاء والاستغفار، وإشارة إلى أن الذنوب سبب للبلايا والعقوبات، وأن الاستغفار والتوبة سبب لمحو الذنوب. وقد ذكر في التاريخ كما ذكر شيخنا النجمي أن أهل المدينة لما خرجت النار من حول المدينة التي جاء الحديث بها تخرج نار بالحجاز تضيء لها أعناق الإبل ببصرى، وبصرى بلد قريب من دمشق، وأن أهل المدينة اجتمعوا وعطلوا الأعمال ودخلوا المسجد، أي مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فجعلوا يذكرون الله ويدعون ويبكون، لكن تلك الآية قد دامت قريبا من شهر، وهي ظهرت في 556، وكانت تذيب الصخور كما قال شيخنا ولا تحرق الشجر، نسأل الله العفو والعافية. كذلك مما نستفيده أن فيه خطبة كما ذكر العلامة السعدي، بل هي خطبة لازمة لصلاة الكسوف كخطبتي الجمعة والعيد، فتستحب، أو عارضة كسائر الخطب فلا تستحب إلا لعارض على قولين. يقول الشيخ السعدي: فمذهب الشافعي أنها تستحب لها مطلقة، ومذهب أحمد أنها لا تستحب، لأنها سبب خطبتي أنه كان عادتهم في الجاهلية إذا وقع الكسوف قالوا إنه لحادث في الأرض، إما موت عظيم أو ولادة عظيم أو ولادة عظيم. والشيخ السعدي يرى التفصيل، يقول: والصحيح التفصيل أنها تستحب لحاجة، أما مع عدم حاجة فلا تستحب. ففي زماننا هذا يقول السعدي تستحب، لأن الحاجة داعية إلى ذلك، فإن الناس في هذا الزمان بسبب كثرة النتائج وتداولها بين الناس لا يكون معهم خوف إذا وقع الكسوف، لأنه يقع وقد وطنوا أنفسهم عليه، وهذا غلط منهم وإن كان يدرك بالحساب، فإن الله يخوف به عباده. وليس من شرط الخطبة، يقول السعدي رحمه الله، أن يرقى على منبر ويخطب، إنما الخطبة تذكير الناس ووعظهم وتذكيرهم ولو بكلام عام، يقول الشيخ، ليس بعربي، بل ربما كان أبلغ، يقول السعدي. فكل من يحسن أن يتكلم على الناس ويعظهم يستحب له ذلك، أما من لا يحسن فلو فعل قال على الله بلا علم، قال على الله بلا علم. ثم ذكر رحمه الله أن في ذكر، في قوله يا أمة محمد إلى آخره، فيه بيان أن سبب العقوبات في الدنيا والآخرة هي الذنوب، فبين غيرة الله تعالى إذا انتهكت المحارم التي من أعظمها الزنا. نسأل الله السلامة والعافية، نسأل الله السلامة والعافية. كذلك يستفاد من الحديث الذي بعده كما ذكر العلامة السعدي أن صلاة الكسوف مخالفة لجميع الصلوات في أمور، قال أنها صلاة رهبة خوف، وثانيا أنها تطول جدا إذا امتد الكسوف، وأنها منها أن في كل ركعة ركوعين، في كل ركعة ركوعين. قال: ويستفاد من قولي في هذا الحديث إن هذه الآيات التي يرسلها الله، قال فيه استحباب الصلاة لجميع الآيات التي تقع خارقة للعادة، كالزلزلة والظلمة بالنهار وكثرة الرمي بالشهب ونحو ذلك. ومذهب الإمام أحمد أنه لا يصلى لشيء من الآيات غير الزلزلة والكسوف. قال العلامة السعدي: والجمهور على أن صلاة الكسوف سنة مؤكدة جدا، وقيل بوجوبها، يعني من أهل العلم من ذهب إلى وجوبها. هذه بعض الفوائد التي نأخذها من هذه الأحاديث في صلاة الكسوف. بعد ذلك نأخذ شيئا من صلاة الاستسقاء، والاستسقاء هي طلب السقيا، ويستحب إذا وقع سببه وهو الجد أن يصلى له، وإذا لم يقع السبب فالصلاة له بدعة كسائر الصلوات العارضة. ويستحب الدعاء في الخطب ومواضع الإجابة، وعلى الانفراد أيضا، فإن كل ذلك يكون استسقاء. ويسن الخروج إلى المصلى. أورد المصنف رحمه الله حديث عبد الله بن زيد بن عاصم المازني قال: خرج النبي صلى الله عليه وسلم يستسقي، فتوجه إلى القبلة يدعو وحول رداءه، ثم صلى ركعتين جهر فيهما بالقراءة وفي لفظ إلى المصلى، إلى المصلى. كذلك الحديث الذي بعده حديث أنس ابن مالك أن رجلا دخل المسجد يوم الجمعة من باب كان نحو دار القضاء، ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يخطب، فاستقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما ثم قال: يا رسول الله، هلكت الأموال وانقطعت السبل، فادعوا الله أن يغيثنا. فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه ثم قال: اللهم أغثنا، اللهم أغثنا. قال أنس: فلا والله ما نرى في السماء من سحاب ولا قزعة، وما بيننا وبين سلع من بيت ولا دار. قال: فطلعت من ورائه سحابة مثل الترس، فلما توسطت السماء انتشر ثم أمطرت. قال: فلا والله ما رأينا الشمس سبتا. قال: ثم دخل رجل من ذلك الباب في الجمعة المقبلة ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يخطب، فاستقبله قائما وقال: يا رسول الله، هلكت الأموال وانقطعت السبل، فادعوا الله أن يمسكها عنا. فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه ثم قال: اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الآكام والضراب وبطون الأودية ومنابت الشجر. قال: فأقلعت وخرجنا نمشي في الشمس. قال شريك: فسألت أنس بن مالك: أهو الرجل الأول؟ قال: لا أدري، لا أدري. نستفيد من هذا الحديث فوائد، والذي قبله نستفيد منها فوائد. مما نستفيده: استحباب الصلاة الاستسقاء، وهو مذهب جمهور الفقهاء، وعند أبي حنيفة لا يصلى للاستسقاء ولكن يدعو، وخالفه أصحابه فوافقوا الجماعة. كذلك مما نستفيده من الحديث أن السنة في الاستسقاء البروز إلى المصلى كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وقد علمت أن أبا حنيفة لا يرى الصلاة ولا الخروج لها، وهذا مخالف للدليل. يؤخذ منه استحباب تحويل الرداء، وخالف أبو حنيفة بذلك، والصحيح ما دل عليه السنة. ما السبب في تحويل الرداء؟ قيل إن السبب التفاؤل بتغير الحال، التفاؤل بتغير الحال. كذلك مما يستفاد ما ذكره شيخنا رحمه الله النجمي، أن تحويل الرداء هو أن يقلب اليمين شمالا والشمال يمينا، والبطن ظهرا والظهر بطنا، فهذا من باب التفاؤل بتغير الحال. كذلك مما يستفاد مشروعية الدعاء في الاستسقاء، وظاهر هذا الحديث أنه يدعو قبل الصلاة، وقد ورد في غير هذا الحديث أن الدعاء بعد الصلاة. وعلى هذا فنأخذ من الحديث جواز الدعاء قبل الصلاة وبعد الصلاة وفي أثناء الخطبة، فقد علم من خطبة النبي صلى الله عليه وسلم في الاستسقاء أنه قال: اللهم اسقنا غيثا مغيثا، هنيئا مليئا، سحا غدقا، إلى آخره. كذلك مما يستفاد أن السنة في دعاء الاستسقاء أن يستقبل القبلة. النبي صلى الله عليه وسلم دعا وهو في خطبته مستدبرا للقبلة، فدل على الاستحباب، إنما يكون إذا دعا للاستسقاء صلاة خاصة، فالمستحب أن يستقبل القبلة في حال الدعاء، في حال الدعاء. كذلك يؤخذ من قوله: ثم صلى ركعتين جهر فيهما بالقراءة، أن السنة أن يصلي الاستسقاء ركعتين كما تقدم، وإلى ذلك ذهب جمهور العلماء. كذلك مما يستفاد أنه لم يذكر كيف تكون صلاة الركعتين، وقد ذكر في حديث ابن عباس أنها كصلاة العيد، ورأى جماعة من أهل العلم أنها تصلى كصلاة العيد بالتكبير في أول ركعة، وأن يبدأ الخطبة بالتكبير كما يفعل في صلاة العيد، وذهب آخرون إلى أنها تصلى ركعتين بدون تكبير. كذلك مما يستفاد من قول جهر فيهما بالقراءة دليل على أن صلاة الاستسقاء يستحب الجهر فيها بالقراءة كسائر الصلوات المسنونة. كذلك مما يستفاد لم تذكر الخطبة في هذا الحديث وقد ذكرت الخطبة في غير هذا الحديث، والقول بسنيتها هو الحق إن شاء الله، وقد ذهب إلى ذلك الجمهور من أهل العلم. كذلك مما يستفاد ما ذكره شيخنا رحمه الله أن صلاة الاستسقاء يجوز أن تصلى قبل الخطبة والدعاء أو بعد الخطبة والدعاء، أما صلاة العيدين وصلاة الكسوف فيبدأ فيها بالصلاة. كذلك مما يستفاد من الحديث أن التحويل يكون وهو مستقبلا للقبلة مستدبرا للمأمومين يدعو بعد التحويل سرا. كذلك ما يستفاد أنه يسن الخروج لصلاة الاستسقاء في ثياب المهنة ولا يتزين لها كما يتزين للعيد، لا يتزين لها كما يتزين للعيد. كذلك يؤخذ من الحديث مشروعية رفع اليدين في الدعاء، الحديث الثاني. كذلك يؤخذ منه مخاطبة الخطيب والكلام عليه جائز بلا خلاف أن يكلم المأموم، أما أن يكلم المأموم غير الخطيب فهذا ممنوع. وكلام الداخل للنبي صلى الله عليه وسلم ومنع الكلام عن غيره. كذلك يؤخذ منه معجزة للنبي صلى الله عليه وسلم حيث استجاب الله دعاءه في نفس اللحظة واستمر المطر أسبوعا كاملا، ثم في الأسبوع الثاني طلب منه الدعاء لأن يرفع المطر عن المدينة فدعا وانجاب السحاب عن المدينة. ثم كذلك يستفاد أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يدعو بانقطاع المطر بالكلية، ولكن دعا بانقطاع المطر عن المدينة وإبقائه ما حولها فاستجاب الله دعاء. يؤخذ من الحديث رفع اليدين عند الدعاء. كذلك مما ذكره الشيخ ابن باز رحمه الله من الفوائد من هذين الحديثين قال يؤخذ منهما يدلان على شرعية الاستسقاء وهو طلب السقيا أي الغيث، ويقال الاستغاثة أي طلب الغيث، وهذا سنة مؤكدة لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعلها. قال ويؤخذ أنه ينبغي للأمة أن تفعل ذلك إذا وجد الجدب والقحط، ينبغي لهم أن يستغيثوا ويسألوا الله من فضله كذلك ذكر الشيخ ابن باز أن فيه معجزة من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم. ذكر من الفوائد أنه لا مانع أن يتكلم الإنسان مع الإمام في الحاجة وهو يخطب، لكن إذا كان هناك حاجة لا مانع أن يتكلم معه بعض الناس، ولا بأس أن يتكلم الإمام بما يرى في الخطبة من النصيحة إلى آخره. هذه بعض الفوائد من يعني كتاب أو باب الاستسقاء. كذلك من الفوائد أنه ينبغي التكرار في الدعاء والإلحاح في الدعاء لقوله اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا. نسأل الله سبحانه أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح والإخلاص في القول والعمل. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له،
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فنواصل درسنا في شرح كتاب عمدة الأحكام في باب صلاة الكسوف في هذه الدورة المباركة، دورة الشيخ العلامة عبد الله بن محمد القرعاوي رحمه الله تعالى. باب صلاة الكسوف. الكسوف هو ذهاب ضوء الشمس أو القمر أو بعضه، وهو من آيات الله التي يخوف الله بها عباده، ولم يقع في زمن النبي صلى الله عليه وسلم إلا مرة واحدة، وهو يدرك بالحساب ولا منافاة كما يقول العلامة السعدي رحمه الله بين أن يدركه البصير بالحساب وأن الله يخوف به عباده، فإن الأشياء توجد بوجود أسبابها مع ما في ذلك من الحكم والمصالح العظيمة، ولكن الغلط أن يقال إنه يقع بموجب الحساب وليس مما يخوف الله به عباده. والرسول صلى الله عليه وسلم لما وقع في زمنه قام فزعا يخشى أن تقوم الساعة، يخشى أن تقوم الساعة. ويطلق الكسوف والخسوف على كل من الشمس والقمر على القول الأصح كما قال شيخنا النجمي رحمه الله، وقد وردت بذلك النصوص الشرعية في الكتاب والسنة. قال شيخنا: ومن زعم أن الكسوف يختص بالشمس والخسوف بالقمر أو العكس فإن زعمه هذا لا دليل عليه، لا دليل عليه. ولا شك، يقول شيخنا، أن للكسوف والخسوف فوائد، من أهمها إيقاظ أهل الغفلة وتخويف العباد بتغيير هذين الكوكبين العظيمين، وأن الله تعالى أقدر على غيرهما، فالذي حول حالهما من النور إلى الظلمة قادر على أن يحول حال الناس من الرخاء إلى الشدة ومن العافية إلى العذاب والعكس، ففي ذلك إيقاظ لأصحاب العقول لعلهم أن ينيبوا ويرتدعوا عن كثير من الأعمال التي تغضب الله عز وجل، التي تغضب الله عز وجل. أورد المصنف رحمه الله تعالى في الحديث الأول حديث عائشة رضي الله عنها، عن عائشة رضي الله عنها أن الشمس خسفت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبعث مناديا ينادي الصلاة جامعة، فاجتمعوا وتقدم فكبر وصلى 4 ركعات في ركعتين و4 سجدات. هذا الحديث يستفاد منه فوائد. أولا، ذكر ابن دقيق العيد رحمه الله في شرحه على العمدة الخلاف في الخسوف والكسوف وإطلاقهما على الشمس والقمر. قال شيخنا: وقد قلت وقد تقدم أن الأصح إطلاقهما أي اللفظين على الشمس والقمر، لأن ذلك ورد في أحاديث تارة بتسميته خسوفا وتارة بتسميته كسوفا، والذين أطلقوه هم من العرب الذين يعتبر كلامهم لغة. وعلى هذا فإن الصحيح إن شاء الله جواز إطلاق اللفظين على الشمس والقمر. كذلك يؤخذ من قوله: فبعث مناديا ينادي أن السنة في الكسوف والخسوف سواء كان في الشمس أو القمر أن ينادى لهما الصلاة جامعة. وقد يقال لما لم يشرع الأذان ولا هذا النداء للعيدين ولا لصلاة الاستسقاء وشرع للكسوف والخسوف فقط؟ الجواب أن الكسوف والخسوف يأتيان مفاجأة، فلذلك أمرنا بالنداء لهما. أما العيد والاستسقاء فإنهما يأتيان على موعد فلا يحتاجان إلى نداء. كذلك يستفاد أن النداء للكسوف بلفظ الصلاة جامعة، وهذا اللفظ يعتبر إعلاما بحضور الكسوف، وهما في مقام الأذان بالنسبة للفرائض. والأصح في إعراب الصلاة جامعة وجهان: الوجه الأول أن تكون الصلاة منصوبة الصلاة على الإغراء، وجامعة على الحال، أي حضور الصلاة حال كونها جامعة. والوجه الثاني أن تكون جملة الصلاة جامعة مبتدأ وخبر، فالصلاة مبتدأ وجامعة خبر، الصلاة جامعة. وذكر الصنعاني رحمه الله وجها ثالثا، وهو أن تكون الصلاة منصوبة على الإغراء وجامعة خبر لمبتدأ مقدر والتقدير احضروا الصلاة فهي جامعة. والكل جائز يقول شيخنا النجمي فيما أرى. يؤخذ من قوله فاجتمعوا امتثال الصحابة رضوان الله عليهم وتركهم لأعمالهم وذهابهم إلى المسجد استجابة للنداء ورغبة فيما يقرب إلى الله عز وجل، وذلك دال على فضيلتهم. حتى الصغار الذين كانوا يلعبون كما جاء في حديث سمرة بن جندب أنه كان ينتظر وبعد ذلك ذهب لصلاة الكسوف. مما يستفاد أنه ذكر ابن دقيق العيد أن صلاة الكسوف سنة مؤكدة بالاتفاق، وتعقبه الصنعاني ونقل النووي الإجماع في شرح مسلم على أنها سنة وفيه نظر. قال شيخنا النيمي القول بأنها سنة مؤكدة ونقل الإجماع من النووي على ذلك يدل على أنهما لم يعتبرا خلاف المخالف خارقا للإجماع، لأن من أهل العلم من ذهب إلى الوجوب، إلى وجوب صلاة الكسوف، منهم من ذهب إلى الوجوب الكفائي وأنها تجب وجوبا كفائيا. كذلك مما يستفاد من قوله يستفاد كذلك التفريق في الحكم بين كسوف الشمس وكسوف القمر، كما هو قول في مذهب مالك وأصحابه، وهذا تفريق بلا فارق، فحكمهما واحد. وإلى هذا ذهب الجمهور، جمهور أهل العلم. كذلك مما يستفاد من الحديث كما ذكر الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى، أكد الشيخ ابن باز أن الإطلاق يكون يشمل الكسوف والخسوف. قال تعالى: فإذا برق البصر
خسف الشمس والقمر، إذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر. والخسوف يقول الشيخ ابن باز، والكسوف ذهاب نور الشمس والقمر، أو ذهاب شيء من ذلك، أو ذهاب شيء من ذلك، يقال له خسوف ويقال له كسوف. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم حكم ذلك، وأن هذا الكسوف والخسوف آيتان من آيات الله يخوف الله بهما عباده، يخوف الله بهما عباده، أي تخويف للعباد. والله تعالى يقول: وما نرسل بالآيات إلا تخويفا ليحذروا نقمة الله، يقول الشيخ ابن باز، وليبادروا إلى طاعته سبحانه، وليعلموا أن الله على كل شيء قدير، قادر في تعذيبهم وإهلاكهم أو عافيتهم وسلامتهم. ولما وقع هذا بعث مناديا ينادي الصلاة جامعة، الصلاة جامعة، حتى يعلم الناس أنه حصل كسوف. وهذا نداء الصلاة جامعة يختص بالكسوف والخسوف. ثم صلى بالناس ركعتين، في كل ركعة ركوعان وسيدتان وقراءتان، كبر وقرأ الفاتحة وقرأ معها وطول، ثم ركع وأطال، ثم رفع فقرأ أيضا الفاتحة، وقرأ قراءة طويلة لكنها دون الأولى، ثم ركع ركوعا طويلا لكنه دون الأول، ثم ركع فأطال دون الأول كما في حديث جابر. هذه صفة صلاة الكسوف. كذلك مما نستفيده أن السنة للمسلمين المبادرة للصلاة إذا وجدوا ذلك، لقوله: فافزعوا إلى ذكر الله ودعائه واستغفاره. معنى افزعوا أي بادروا بالتوجه إلى الله بالصلاة والذكر والاستغفار والدعاء والتكبير والصدقة. وفي حديث عائشة: فادعوا الله وصلوا وكبروا وتصدقوا. وفي رواية أسماء أنه أمر بالعتق، فدل ذلك على أنه يستحب في وقت الكسوف الصدقة وعتق الرقاب والإكثار من ذكر الله من تكبيره وتعظيمه. وصلاة الكسوف كل هذا مشروع في وقت الكسوف. وكذلك مما نستفيد من الحديث أن فيه الحذر من المعاصي والفواحش، وأنها من أسباب غضب الله وعقابه، لأنه غيور على نعمه وغيور حين تنتهك المحارم. فالواجب الحذر من المعاصي. كذلك مما يستفاد من قوله: فصلوا وادعوا حتى ينكشف ما بكم، أن السنة للمصلين للمسلمين هكذا أن ينادوا الصلاة جامعة وأن يصلوا ركعتين إلى آخره. كذلك مما نستفيده مما ذكره شيخنا الشيخ صالح الفوزان وفقه الله، قال: حديث عائشة يقول هو أصح حديث في الباب، أصح حديث في الباب. ومعنى قوله الصلاة جامعة أي احضروا الصلاة جامعة، يقول هذا حال منصوبة على الحال، حال كونها جامعة أو هو منصوب على الإغراء، كما تقول الأسد الأسد، السبع السبع بالنصب، من باب الإغراء، من باب الإغراء. كذلك مما نستفيده من هذا الحديث ما ذكره شيخنا رحمه الله، قال: والحق ما ذهب إليه الجمهور أن صلاة الكسوف ركعتان، في كل ركعة ركوعان وقيامان وسيدتان، وأنه يسن فيها تطويل القراءة، وأن تكون القراءة الأولى أطول من التي تليها، والتي تليها أطول من التي تليها، وهكذا. فإذا رفع من الركوع الأول سن له أن يقرأ الفاتحة في القيام الثاني. ذكر ذلك الحافظ ابن حجر في الفتح، وذكر الإجماع عليه. ومن مما ينبغي أن يعلم أن من فاته الركوع الأول في الركعة فقد فاتته الركعة، من فاته الركوع الأول فقد فاتته الركعة الأولى، فعليه أن يقضيها حتى لو أدرك القراءة الثانية. كذلك مما نستفيده من الحديث مشروعية صلاة الكسوف والاجتماع عليها، ومشروعية النداء لها، وأن صلاة الكسوف ركعتان، هذا ما ذكره الشيخ ابن عثيمين رحمه الله على شرحه، ومما ذكره الشيخ البسام، وقد أشرنا إلى أغلبه وأكثره، أنها ليس لها أذان، وإنما ينادى لها بالصلاة جامعة. الحديث الذي بعد ذلك عن أبي مسعود عقبة بن عمرو الأنصاري البدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله يخوف الله بهما عباده، وإنهما لا ينكسفان لموت أحد من الناس، فإذا رأيتم منها شيئا فصلوا وادعوا حتى ينكشف ما بكم، حتى ينكشف ما بكم. يستفاد من هذا أن الشمس والقمر لا ينخسفان أو لا ينكسفان لموت أحد من الناس. تنتفي بهذه الجملة أمران: الأمر الأول أنه لا علاقة بين انكساف الشمس والقمر وبين موت أحد أو حياة العظماء كما زعمته الجاهلية. الأمر الثاني أن الانكساف ليس إليهما ولا يفعلانه هما، أي الشمس والقمر، إنما يفعله الله بهما، وفي هذا نفي لما يتوهمه أهل الجاهلية. كذلك استفاد من قوله آيتان من آيات الله يخوف الله بهما عباد أن الانكساف الحاصل من الشمس تارة والقمر تارة إنما يفعله الله من أجل أن يخوف الله بهما عباده، وليس كما يظنه أهل الجاهلية. يؤخذ من قوله فإذا رأيتم منها شيئا فصلوا وادعوا، الأمر بالصلاة والدعاء والتضرع عند وجود هذه الآية. يؤخذ من قوله فصلوا أمر من الشارع يوضحه فعله صلى الله عليه وسلم، وذلك أن هذا الأمر يكون امتثاله بإقامة صلاة على الهيئة المخصوصة التي وردت عنه في هذه المناسبة. وكذلك ما يستفاد أن فيه رد على الحنفية الذين يقولون إن الصلاة المأمور بها هي مطلق الصلاة، ليس الصلاة الواردة بهذه الصفة في هذه الأحاديث. كذلك يستفاد من قوله حتى ينكشف ما بكم أن الأمر بالصلاة الطارئة لطروء هذا الحدث تنتهي بانكشاف الكاسف منهما، سواء كان هو الشمس أو القمر. كذلك مما يستفاد أنه إذا علم انكشاف الكسوف أو علم انكشاف الكسوف وهو في الصلاة أتمها خفيفة على الصفة المشروعة في صلاة الكسوف، أتمها خفيفة. وكذلك ما ذكره العلامة السعدي رحمه الله تعالى من فوائد، قال يستفاد مشروعية صلاة الكسوف وكذلك الدعاء حتى ينكشف. قال العلامة السعدي: قال العلماء ولا يستحب إعادتها لأنه لم يرد، وإن فرغ منها قبل أن يتجلى لم يعد، ويدعو حتى ينكشف حتى ينكشف. كذلك مما نستفيده من هذا الحديث ما ذكره الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، قال: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله الدالة على عظيم قدرته وواسع علمه ورحمته. قال: يستفاد أنهما لا ينكسفان لموت أحد من الناس. قال: ويستفاد أن الحكمة من كسوفهما تخويف العباد. قال: ويستفاد الأمر بالصلاة والدعاء عند رؤية الآيات المخيفة حتى ينكشف ما وقع. قال: ويستفاد أن صلاة الكسوف تفعل عند رؤيته ولا يعتمد فيها على حساب الفلكيين. كذلك يستفاد أن صلاة الكسوف تفعل كل وقت حتى في أوقات النهي، حتى في أوقات النهي. هذا ما ذكره الشيخ ابن عثيمين رحمه الله. قال المصنف رحمه الله عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس فأقام فأطال القيام، ثم ركع فأطال الركوع، ثم قام فأطال القيام وهو دون القيام الأول، ثم ركع فأطال الركوع وهو دون الركوع الأول، ثم سجد فأطال السجود، ثم فعل في الركعة الأخرى مثل ما فعل في الركعة الأولى، ثم انصرف وقد تجلت الشمس، فخطب الناس فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتم ذلك فادعوا الله وكبروا وصلوا وتصدقوا. ثم قال: يا أمة محمد، والله ما من أحد أغير من الله أن يزني عبده أو تزني أمته. يا أمة محمد، والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. وفي لفظ: فاستكمل 4 ركعات و4 سجدات. كذلك الحديث الذي بعده عن أبي موسى الأشعري قال: خسفت الشمس على زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقام فزعا يخشى أن تكون الساعة، ثم أتى المسجد فقام فصلى بأطول قيام وركوع وسجود ما رأيته يفعله في صلاته قط. ثم قال: إن هذه الآيات التي يرسلها الله عز وجل لا تكون لموت أحد ولا لحياته، ولكن الله يرسلها يخوف بها عباده، فإذا رأيتم منها شيئا فافزعوا إلى ذكر الله ودعائه واستغفاره، ودعائه واستغفاره. يستفاد من هذا الحديث فوائد: أولا يؤخذ منه كما ذكر شيخنا النجم رحمه الله مشروعية تطويل الصلاة في الكسوف، كذلك يستفاد منه مشروعية تطويل القيام وتطويل الركوع بعده، ثم تطويل القيام الثاني وهو دون القيام الأول، ثم تطويل الركوع الثاني وهو دون الركوع الأول. قال شيخنا فيه رد على من زعم أن صلاة الكسوف هي مثل سائر الصلوات كالحنفية. قال شيخنا: يؤخذ منه أن الاعتدال بعد الركوع الثاني وبين السجود لا يطول، لأن عائشة قالت: سجد فأطال السجود، وكذلك بين السجدة الأولى والثانية، ولعله لم يفعل فيه زيادة على ما كان يفعله صلى الله عليه وسلم في صلاة الفريضة. وقد علم من صلاته صلى الله عليه وسلم أنه كان يجعل الأركان قريبة من بعضها، إلا القيام للقراءة والتشهد، وقد يجعلها سواء أو قريبة من السواء، وإذا قصر القراءة لم يطولها، قصر القراءة لم يطولها. يؤخذ منه أيضا مشروعية الخطبة للكسوف، خطبة يذكر فيها الخطيب الناس بآيات الله عز وجل، وقد اختلف في مشروعيتها. قال شيخنا: والحق إن شاء الله مشروعية الخطبة للكسوف، خطبة يذكر فيها الناس بربهم، يحذرهم مغبة المعاصي، وهذا هو قول الجمهور. قال شيخنا: يؤخذ من قولي فإذا رأيتم ذلك فادعوا الله وكبروا وصلوا، أنه يشرع عند الكسوف الدعاء والتكبير والصلاة والتصدق. يؤخذ منه أيضا أن تغير هذه الآيات وانطماسها وذهاب ضوئها يجعله الله تخويفا لعباده، يخوفهم به، يخوفهم به. ثم قال: يا أمة محمد، والله ما من أحد أغير من الله أن يزني عبده أو تزني أمته. الزنا واحد من الآثام الكبيرة التي توجب غضب الله. وقد ذكر بعض أهل العلم المناسبة بين ذكر الزنا والكسوف، أن الكسوف يذهب معه ضوء هذه الآية وتذهب منفعتها، ويكون العبد في حالة تخوف من الله بمفارقة نورها بالكسوف، وأن الزنا يفارق العبد فيه إيمانه كما تفارق الشمس ضوءها والقمر ضوءه، كما جاء في الحديث: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. وجاء أنه يفارقه الإيمان فيكون فوقه كالظلة، نسأل الله السلامة والعافية. كذلك الحديث الذي بعده وفقه الأحاديث المتقدم، ونفس الفوائد التي نأخذها من الأحاديث المتقدمة. قال ابن دقيق العيد في قوله: فافزعوا إلى ذكر الله ودعائه، فيه إشارة إلى المبادرة إلى ما أمر به الشارع، وتنبيها إلى الالتجاء إلى الله عند المخاوف بالدعاء والاستغفار، وإشارة إلى أن الذنوب سبب للبلايا والعقوبات، وأن الاستغفار والتوبة سبب لمحو الذنوب. وقد ذكر في التاريخ كما ذكر شيخنا النجمي أن أهل المدينة لما خرجت النار من حول المدينة التي جاء الحديث بها: تخرج نار بالحجاز تضيء لها أعناق الإبل ببصرى، وبصرى بلد قريب من دمشق، وأن أهل المدينة اجتمعوا وعطلوا الأعمال ودخلوا المسجد، أي مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فجعلوا يذكرون الله ويدعون ويبكون، لكن تلك الآية قد دامت قريبا من شهر، وهي ظهرت في 556، وكانت تذيب الصخور كما قال شيخنا: ولا تحرق الشجر، نسأل الله العفو والعافية. كذلك مما نستفيده أن فيه خطبة كما ذكر العلامة السعدي، بل هي خطبة لازمة لصلاة الكسوف كخطبتي الجمعة والعيد، فتستحب، أو عارضة كسائر الخطب فلا تستحب إلا لعارض، على قولين يقول الشيخ السعدي. فمذهب الشافعي أنها تستحب لها مطلقة، ومذهب أحمد أنها لا تستحب لأنها سبب خطبتي أنه كان عادتهم في الجاهلية إذا وقع الكسوف قالوا إنه لحادث في الأرض، إما موت عظيم أو ولادة عظيم أو ولادة عظيم. والشيخ السعدي يرى التفصيل، يقول والصحيح التفصيل أنها تستحب لحاجة، أما مع عدم حاجة فلا تستحب. ففي زماننا هذا يقول السعدي تستحب لأن الحاجة داعية إلى ذلك، فإن الناس في هذا الزمان بسبب كثرة النتائج وتداولها بين الناس لا يكون معهم خوف إذا وقع الكسوف، لأنه يقع وقد وطنوا أنفسهم عليه، وهذا غلط منهم وإن كان يدرك بالحساب، فإن الله يخوف به عباده. وليس من شرط الخطبة، يقول السعدي رحمه الله، أن يرقى على منبر ويخطب، إنما الخطبة تذكير الناس ووعظهم وتذكيرهم ولو بكلام عام، يقول الشيخ ليس بعربي، بل ربما كان أبلغ، يقول السعدي. فكل من يحسن أن يتكلم على الناس ويعظهم يستحب له ذلك، أما من لا يحسن فلو فعل قال على الله بلا علم، قال على الله بلا علم. ثم ذكر رحمه الله أن في ذكر في قوله يا أمة محمد إلى آخره فيه بيان أن سبب العقوبات في الدنيا والآخرة هي الذنوب، فبين غيرة الله تعالى إذا انتهكت المحارم التي من أعظمها الزنا. نسأل الله السلامة والعافية، نسأل الله السلامة والعافية. كذلك يستفاد من الحديث الذي بعده كما ذكر العلامة السعدي أن صلاة الكسوف مخالفة لجميع الصلوات في أمور، في أمور قال أنها صلاة رهبة خوف، وثانيا أنها تطول جدا إذا امتد الكسوف، وأنها منها أن في كل ركعة ركوعين، في كل ركعة ركوعين. قال ويستفاد من قولي في هذا الحديث إن هذه الآيات التي يرسلها الله، قال فيه استحباب الصلاة لجميع الآيات التي تقع خارقة للعادة كالزلزلة والظلمة بالنهار وكثرة الرمي بالشهب ونحو ذلك. ومذهب الإمام أحمد أنه لا يصلى لشيء من الآيات غير الزلزلة والكسوف. قال العلامة السعدي والجمهور على أن صلاة الكسوف سنة مؤكدة جدا، وقيل بوجوبها، وقيل بوجوبها، يعني من أهل العلم من ذهب إلى وجوبها. هذه بعض الفوائد التي نأخذها من ما بها من هذه الأحاديث في صلاة الكسوف. بعد ذلك نأخذ شيئا من صلاة الاستسقاء، نأخذ شيئا من صلاة الاستسقاء. والاستسقاء هي طلب السقيا، طلب السقيا، ويستحب إذا وقع سببه وهو الجد أن يصلى له، وإذا لم يقع السبب فالصلاة له بدعة كسائر الصلوات العارضة. ويستحب الدعاء في الخطب ومواضع الإجابة، وعلى يعني ومواضع الإجابة وعلى الانفراد أيضا، فإن كل ذلك يكون استسقاء. ويسن الخروج إلى المصلى، يسن الخروج إلى المصلى. أورد المصنف رحمه الله حديث عبد الله بن زيد بن عاصم المازني قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم يستسقي، فتوجه إلى القبلة يدعو وحول رداءه، ثم صلى ركعتين جهر فيهما بالقراءة وفي لفظ إلى المصلى، إلى المصلى. كذلك الحديث الذي بعده حديث أنس ابن مالك أن رجلا دخل المسجد يوم الجمعة من باب كان نحو دار القضاء، ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يخطب، فاستقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما ثم قال: يا رسول الله، هلكت الأموال وانقطعت السبل، فادعوا الله أن يغيثنا. فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه ثم قال: اللهم أغثنا، اللهم أغثنا. قال أنس: فلا والله ما نرى في السماء من سحاب ولا قزعة، وما بيننا وبين سلع من بيت ولا دار. قال: فطلعت من ورائه سحابة مثل الترس، فلما توسطت السماء انتشر ثم أمطرت. قال: فلا والله ما رأينا الشمس سبتا. قال: ثم دخل رجل من ذلك الباب في الجمعة المقبلة ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يخطب، فاستقبله قائما وقال: يا رسول الله، هلكت الأموال وانقطعت السبل، فادعوا الله أن يمسكها عنا. فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه ثم قال: اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الآكام والضراب وبطون الأودية ومنابت الشجر. قال: فأقلعت وخرجنا نمشي في الشمس. قال شريك: فسألت أنس بن مالك: أهو الرجل الأول؟ قال: لا أدري، لا أدري. نستفيد من هذا الحديث فوائد، والذي قبله نستفيد منها فوائد. مما نستفيده: استحباب الصلاة الاستسقاء، وهو مذهب جمهور الفقهاء، وعند أبي حنيفة لا يصلى للاستسقاء ولكن يدعو، وخالفه أصحابه فوافقوا الجماعة. كذلك مما نستفيده من الحديث أن السنة في الاستسقاء البروز إلى المصلى كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وقد علمت أن أبا حنيفة لا يرى الصلاة ولا الخروج لها، وهذا مخالف للدليل. يؤخذ منه استحباب تحويل الرداء، وخالف أبو حنيفة بذلك، والصحيح ما دل عليه السنة. ما السبب في تحويل الرداء؟ قيل إن السبب التفاؤل بتغير الحال، التفاؤل بتغير الحال. كذلك مما يستفاد ما ذكره شيخنا رحمه الله النجمي، أن تحويل الرداء هو أن يقلب اليمين شمالا والشمال يمينا، والبطن ظهرا والظهر بطنا، فهذا من باب التفاؤل بتغير الحال. كذلك مما يستفاد مشروعية الدعاء في الاستسقاء، وظاهر هذا الحديث أنه يدعو قبل الصلاة، وقد ورد في غير هذا الحديث أن الدعاء بعد الصلاة. وعلى هذا فنأخذ من الحديث جواز الدعاء قبل الصلاة وبعد الصلاة وفي أثناء الخطبة، فقد علم من خطبة النبي صلى الله عليه وسلم في الاستسقاء أنه قال: اللهم اسقنا غيثا مغيثا، هنيئا مليئا، سحا غدقا، إلى آخره. كذلك مما يستفاد أن السنة في دعاء الاستسقاء أن يستقبل القبلة. النبي صلى الله عليه وسلم دعا وهو في خطبته مستدبرا للقبلة، فدل على الاستحباب، إنما يكون إذا دعا للاستسقاء صلاة خاصة، فالمستحب أن يستقبل القبلة في حال الدعاء، في حال الدعاء. كذلك يؤخذ من قوله: ثم صلى ركعتين جهر فيهما بالقراءة، أن السنة أن يصلي الاستسقاء ركعتين كما تقدم، وإلى ذلك ذهب جمهور العلماء. كذلك مما يستفاد أنه لم يذكر كيف تكون صلاة الركعتين، وقد ذكر في حديث ابن عباس أنها كصلاة العيد، ورأى جماعة من أهل العلم أنها تصلى كصلاة العيد بالتكبير في أول ركعة، وأن يبدأ الخطبة بالتكبير كما يفعل في صلاة العيد، وذهب آخرون إلى أنها تصلى ركعتين بدون تكبير. كذلك مما يستفاد من قوله: جهر فيهما بالقراءة، دليل على أن صلاة الاستسقاء يستحب الجهر فيها بالقراءة كسائر الصلوات المسنونة. كذلك مما يستفاد لم تذكر الخطبة في هذا الحديث وقد ذكرت الخطبة في غير هذا الحديث، والقول بسنيتها هو الحق إن شاء الله، وقد ذهب إلى ذلك الجمهور من أهل العلم. كذلك مما يستفاد ما ذكره شيخنا رحمه الله أن صلاة الاستسقاء يجوز أن تصلى قبل الخطبة والدعاء أو بعد الخطبة والدعاء، أما صلاة العيدين وصلاة الكسوف فيبدأ فيها بالصلاة. كذلك مما يستفاد من الحديث أن التحويل يكون وهو مستقبلا للقبلة مستدبرا للمأمومين يدعو بعد التحويل سرا. كذلك ما يستفاد أنه يسن الخروج لصلاة الاستسقاء في ثياب المهنة ولا يتزين لها كما يتزين للعيد، لا يتزين لها كما يتزين للعيد. كذلك يؤخذ من الحديث مشروعية رفع اليدين في الدعاء، الحديث الثاني. كذلك يؤخذ منه مخاطبة الخطيب والكلام عليه جائز بلا خلاف، أن يكلم المأموم، أما أن يكلم المأموم غير الخطيب فهذا ممنوع، وكلام الداخل للنبي صلى الله عليه وسلم ومنع الكلام عن غيره. كذلك يؤخذ منه معجزة للنبي صلى الله عليه وسلم حيث استجاب الله دعاءه في نفس اللحظة واستمر المطر أسبوعا كاملا، ثم في الأسبوع الثاني طلب منه الدعاء لأن يرفع المطر عن المدينة فدعا وانجاب السحاب عن المدينة. ثم كذلك يستفاد أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يدعو بانقطاع المطر بالكلية، ولكن دعا بانقطاع المطر عن المدينة وإبقائه ما حولها فاستجاب الله دعاء. يؤخذ من الحديث رفع اليدين عند الدعاء. كذلك مما ذكره الشيخ ابن باز رحمه الله من الفوائد من هذين الحديثين قال يؤخذ منهما يدلان على شرعية الاستسقاء وهو طلب السقيا أي الغيث، ويقال الاستغاثة أي طلب الغيث، وهذا سنة مؤكدة لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعلها. قال ويؤخذ أنه ينبغي للأمة أن تفعل ذلك إذا وجد الجدب والقحط، ينبغي لهم أن يستغيثوا ويسألوا الله من فضله، ويسألوا الله من فضله. كذلك ذكر الشيخ ابن باز أن فيه معجزة من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم. ذكر من الفوائد أنه لا مانع أن يتكلم الإنسان مع الإمام في الحاجة وهو يخطب، لكن إذا كان هناك حاجة لا مانع أن يتكلم معه بعض الناس، ولا بأس أن يتكلم الإمام بما يرى في الخطبة من النصيحة إلى آخره. هذه بعض الفوائد من يعني كتاب أو باب الاستسقاء. كذلك من الفوائد أنه ينبغي التكرار في الدعاء والإلحاح في الدعاء لقوله اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا. نسأل الله سبحانه أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح والإخلاص في القول والعمل. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.